الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام يقع في الأمر الثالث من الأمور الموجودة في الخاتمة. في هذا الأمر الثالث هناك 10 مسائل. المسألة الأولى مرة علينا أنه إذا ثبت حيوان في آلة الصياد كالحبالة والشبكة يملكه ناصب تلك الآلة، وكذا كل آلة يعتاد الاصطياد بها، فإنه إذا وقع الحيوان فيها يملكه الصائد، يملكه ناصب تلك الآلة. فإذا فر الحيوان من تلك الآلة وصاده شخص آخر، الشخص الآخر لا يملكه لأنه في ملك الأول. ثم قلنا أنه هناك أمثلة لا تتحقق فيها الملكية، كما لو وقع الحيوان في أرض موحلة، أرض وحلة يعني أرض طين، وقع فيها الحيوان فلم يتمكن من الفرار، هل يملكه صاحب تلك الأرض أو لا يملكه؟ قلنا أنه لا يملكه. إذا عشعش حيوان في دار إنسان، هذا صاحب تلك الدار يملك هذا الحيوان أو لا يملكه؟ قلنا أنه لا يملكه. لو وثبت السمكة في سفينة إنسان، هل يملكها صاحب السفينة أو لا يملكها؟ المصنف ذكر أنه لا يملكها. وعرفنا أن السبب في عدم تحقق الملكية في هذه الأمثلة الثلاثة هو أنه لا يصدق الأخذ. لماذا لا يصدق الأخذ؟ لأن الأخذ يصدق، الملكية تصدق فيما إذا كانت الآلة المستخدمة من قبل الصائد آلة صيد متخذة للصيد. وواضح أن الأرض الوحلة، أرض الطين، مو آلة صيد، بخلاف الشبكة، بخلاف الحبالة. الدار الذي يعشعش فيه الحيوان هذا ليس آلة للصيد، هذا الدار فلا يملكه صاحب الدار. السفينة التي تثب فيها السمكة، هذه السفينة ليست آلة للصيد، فلا يملكها صاحب السفينة. وصلنا لهنا. قال: ولو اتخذ موحلة للصيد، يعني هذا الشخص هو سقى هذه الأرض لكي تصير وحلة، لكي تصير أرض طين حتى يصيد بها، مو أنه سقاها بدون غرض الصيد، وإنما سقاها لغرض الصيد، لأجل الصيد. فهذا الشخص اتخذ هذه الأرض الوحلة، اتخذها آلة للصيد. عندئذ إذا وقع الحيوان فيها هل يملكه صاحب الأرض أو لا يملكه؟ قال: ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب، يعني الحيوان نشب في هذه الأرض بحيث لا يمكنه التخلص، لم يملكه بذلك. يقول صاحب الأرض لا يملك هذا الحيوان لأنها، يعني الأرض الوحلة، ليست آلة معتادة، لأن الآلة المعتادة، لأن الآلة آلة الصيد يشترط أن تكون آلة يعتاد بها الصيد. والأرض الوحلة وإن كانت لغرض الصيد، صارت وحلة لغرض الصيد، هذه الآلة ليست آلة يعتاد بها الصيد. بعدين يقول: وفيه تردد. وواضح التردد، وجه التردد هو أن الحكم في النصوص لم يعلق على الأخذ بالآلة. الحكم بالملكية في النصوص أن هذا صاحب، أن مثلا هذا الشخص يملك هذا الحيوان، لم يعلق هذا الحكم بالملكية على الأخذ بالآلة، حتى نقول أنه لا بد أن هذا ينصرف إلى الآلة المعتادة، وإنما الحكم بالملكية معلق على الأخذ، بمجرد أن يصدق الآخذ من قبل إنسان، هذا الحيوان المأخوذ يكون ملكا له، سواء كان بالآلة أو لم يكن بالآلة، سواء كان بآلة يعتاد بها أو لم يكن بآلة يعتاد بها. هذا أخذه أم لم يأخذه؟ أخذه، لأنه اتخذ هذه الأرض موحلة، اتخذها آلة للصيد، فأخذ الحيوان بواسطتها عند إذن يصدق الآخذ فيملكه صاحب الأرض. وفيه تردد، ولو أغلق عليه بابا، يعني الحيوان دخل في بيت شخص، في غرفة شخص، فأجى صاحب تلك الغرفة سد الباب عليه ولا مخرج له، الحيوان بعد ما إلى مخرج غير هذه الباب المسدودة، أو في مضيق، هذا عطف على بابا، يعني أغلق عليه بابا، أو دخل الحيوان في مضيق لا يتعذر قبضه، يعني دخل في مثلا دولان عندئذ لا يتمكن هذا يعني هذا الشخص صاحب هذا الدولان أو صاحب هذا المضيق يتمكن بدون تعذر يتمكن من قبض هذا الحيوان. عندئذ هل يملكه أو لا يملكه؟ يقول المصنف يملكه، ملكه. وفيه إشكال، هذا الإشكال مفاده أن الأخذ هنا لا يصدق. إذا دخل الحيوان في غرفة صاحب الغرفة أجى سد الباب عليه، هذا ليس أخذا للحيوان، واضح، لأن الأخذ لابد إما أن يكون باليد أو بآلة الصيد، الآلة تمسك هذا الحيوان كالشبك والحبالة. خو هذه الغرفة التي سد الباب على الحيوان الموجود فيها صاحب الغرفة، هذه الغرفة ليست آلة للصيد. وكذا إذا دخل الحيوان في مضيق وهذا يتمكن من قبض هذا الحيوان، هذا المضيق لا يكون آلة للصيد فلا يصدق الآخذ. هذا الإشكال. وفيه أيضا إشكال، ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا إلا مع القبض باليد أو بالآلة. إذن كأن هناك شرطان، الشرط الأول أن تكون الآلة آلة للصيد، طبعا يستفاد هذا الشرطين، يستفاد من مجموع كلام المصنف، يستفاد أنه شرطين، الشرط الأول أن تكون الآلة آلة للصيد، واضح، الشرط الثاني أن يكون الصائد قاصدا الاصطياد بها ويأخذ هذا الحيوان الذي يصيده، يأخذه إما باليد يمسكه باليد أو يأخذه بواسطة آلة الصيد. أما إذا لم تكن الآلة الصيد أو كانت الآلة آلة الصيد لكنه لم يأخذها به، لم يأخذ هذا الحيوان بآلة الصيد ولا أمسكه بيده، عندئذ هذا لا يكون ملكا له. زين. ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه، إذا أمسك الصيد بيده أو بالآلة ثم أطلقه من يده هل يخرج عن ملكه أو لا يخرج؟ المصنف يقول لا يخرج عن ملكه، فإن وإطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، يقول هذا الحيوان الذي صاده وصار ملكا له إذا أطلقه، هو أطلقه، هو نوى إطلاق هذا الحيوان فأطلقه من يده، نوى إطلاق سراحة وإخراج عن ملكه، هل هذا الحيوان يخرج عن ملكه بهذه النية أو لا يخرج عن ملكه؟ فإذا صاده شخص آخر يملكه الثاني أو لا يملكه الثاني؟ يقول لا، لا يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره إذا صاده الثاني. لماذا؟ لأنه نية الإخراج لا تكفي للإخراج عن الملك، مجرد أن الإنسان ينوي إطلاق سراح الحيوان فيطلقه، هذه النية لا تكفي لإخراج الحيوان عن الملكية، لأنه لم يثبت أن النية سبب شرعي لإخراج المال عن النفس، فهذا الحيوان يبقى على ملك صاحبه، فإذا قبضه الثاني لا يملكه الثاني لا يملكه. قال وهل فإنما إطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، لأنه لا يخرج عن ملكه بنية الإخراج. وقيل يخرج، هذا القول للشيخ الطوسي في المبسوط، وقيل يخرج هذا الحيوان، هذا الحيوان هذا أطلق سراحه ونوى إخراج عن ملكه، مو فقط نوى إخراج عن ملكه بل أطلق سراحه جعله يفر، عندئذ هذا يكون هذا يخرج عن ملكية هذا الشخص، يكون كما لو وقع منه شيء حقير، شيء لا قيمة له، فأهمله يعني تركه في الأرض وسار هذا الشخص لم يرجع حتى يأخذه، هذا يخرج عن ملكه وما يخرج عن ملكه. هناك يقولون متفقين الفقهاء على أنه يخرج عن ملكه، ويكون هذا الشيء مباحا يملكه أي شخص يأتي ويأخذ هذا الشيء الحقير، كما أنه هناك يقولون بأنه يملكه الشخص الثاني إذا أخذه ويخرج عن الأول ملكية الأول، كذلك محل كلام إذا أطلق الصيد ونوى إخراجه عن ملكه يخرج عن ملك الأول، فإذا أخذه شخص ثاني وصاده الثاني يكون ملكا للثاني. وقيل يخرج كما لو وقع منه شيء حقير، شيء ليس له قيمة، شيء مستحقر، فأهمله يعني لم يرجع حتى يأخذه، لا أهمله تركه في الأرض، فإنه يكون كالمبيح له، يكون مباحا هذا الشيء كالشخص الذي يبيح ماله للغير. ولعل بين الحالين فرقا، المصنف يقول أنه لعله بين هذا المثال وهو أن يسقط منه شيء حقير فيهمله، وبين أن يطلق الصيد وينوي إخراج عن ملكه، ينوي إطلاق سراحه، هذا بين هذين الموردين فرق. وهذا الفرق هو أنه أن الشيء الحقير تحصيله ممكن، واضح تحصيله ممكن، يمكن أن يروح يحصل واحد ثاني أو يمكن أن يرجع ويلقى موجود، لأنه شيء ما يؤخذ عادة. أما الصيد خصوصا إذا كان صيدا له قيمة، الصيد لا، الصيد تحصيله مفقود، لا يمكن يعني مو لا يمكن، يستصعب تحصيله، فمجرد نية الإخراج ونية إطلاق السراح وإطلاق سراحة هذا لا يكفي في إخراج عن ملك. المسألة الثانية، إذا أمكن الصيد التحامل، إذا أمكن الصيد أمكنه ماذا؟ التحامل، التحامل يعني الفرار والانفلات من يد الصائد أو من آلته، طائرا أو عاديا، يعني انفلت وفر بالطيران إذا كان طائرا، أو انفلت بالعدو إذا كان يعدو من الحيوانات التي تعدو ولا تطير، بحيث لا يقدر عليه، يعني الصائد بعد ما يقدر يمسك هذا الحيوان صار يعدو صار يطير، إلا بالاتباع المتضمن للإسراع، يقول لا يتمكن من إمساكه إلا أن يتبعه، وهذا الاتباع قد يتضمن الإسراع والركض مثلا وراء هذا الحيوان، هل يملكه الأول أو لا يملكه الأول؟ المصنف يقول لا يملكه الأول، وكان لمن أمسكه، لماذا؟ لأن هذا الحيوان بعد أن فر طائرا أو عاديا من الشخص من الصائد الأول صار كالمباحات، واضح يصير مباحا من المباحات، لماذا؟ لأنه امتنع هذا الحيوان صار ممتنعا، والحيوان الممتنع شنو؟ مباح من المباحات، يملكه من يصيده. الملكية تتحقق إما بالأخذ والحيازة، الملكية تتحقق بالأخذ والحيازة، وهذا الحيوان صار ممتنعا يعني لم يبقى في حيازة الأول، لم يبقى تحت سيطرة الأول واستيلاءه، فيخرج عن ملكه ويصير ملكا لمن أمسكه. لم يملكه الأول يعني لم يبقى على ملكية الأول، وكان لمن أمسكه. المسألة الثالثة، قبل أن ندخل في هذه المسألة، هذه المسألة المسألة الثالثة فيها ما يحتاج توضيحه إلى لوحة، إلى سبورة، وحيث أنه ما يمكن، لأنه هذا الدرس فيه تسجيل، فنترك شرح هذه المسألة. غاية الأمر أذكر ملخص للمسألة، لأن هذه المسألة فيها حساب وفيها كسور، لأنها تتعرض للضمان، لضمان الصاعد الثاني أو الصاعد الأول، ففيها تحتاج في بعض الأحيان إلى كسور وإلى حساب، وهذا لا يمكن بدون لوحة. فنترك الشرح التفصيلي للمسألة، وأذكر المسألة بشكل منهجي بشكل إجمالي. هذه المسألة يمكن بيان صور أربعة لها، هذه الصور أشرحها بشكل ملخص وأنتقل إلى المسألة الرابعة. الصورة الأولى أن يكون هناك صيد يرميه شخص فيثبته، يثبته يعني يخرجه عن حال الامتناع، يخرجه يعني يثبته يعني يسقطه عن الفرار، يرميه بسهم مثلا، الحيوان بعد ما يقدر يفر، لا يخرج عن حال الامتناع، يثبته ويصيره في حكم المذبوح، يعني تصير حياته حياة غير مستقرة، حيوان بعد يريد يموت. إذا الأول رماه فأخرجه عن حال الامتناع وصير حياته غير مستقرة، إجا شخص ثاني قتله، الشخص الثاني يجي قتل هذا الحيوان، يكون ملكا لمن؟ للثاني أو للأول؟ يقول المصنف يكون ملكا للأول. لماذا؟ لأن الأول هو الذي أسقطه عن الفرار، أخرجه عن حال الامتناع وصير حياته حياة غير مستقرة، صيره في حكم المذبوح، وهنا يكون هذا ملكا للأول. وفي هذه الصورة ورد عن النبي أنه مر مع أصحابه بظبي جاقف أو حاقف، حاقف الظاهر المقصود من الحاقف أي مثخن يعني بالجراح وعاجز عن الامتناع، عاجز عن الفرار. فهم أصحابه، أصحاب النبي بأخذه، رادوا يأخذون هذا الحيوان، فقال النبي صلى الله عليه وآله دعوه حتى يجيء صاحبه. هذا الحديث النبوي يستفاد منه أن الذي يثخنه بالجراح ويخرجه عن حال الامتناع هو الذي يكون مالكا له حتى إذا قتله شخص آخر. زين، هذا الشخص الآخر، الشخص الثاني إذا قتله، هل يدفع للشخص الأول لمالكه، للصاعد الأول، هل يدفع يضمن له شيء أو لا يضمن؟ يقول لا يضمن إلا إذا أوجب قتله من قبل الثاني فساد لحمه أو فساد شيء من لحمه، عندئذ الثاني يضمن للصائد الأول، يضمن أرش ما أتلفه، يعني أرش اللحم الذي أتلفه، قيمة هذا اللحم الفاسد يضمنه للأول، الحيوان يعطيه للأول، وقيمة اللحم الفاسد أو بعض اللحم الفاسد يعطيها للأول. هاي كلها، هذا كله بالنسبة للصورة الأولى من المسألة. الصورة الثانية أن يرميه الأول بالسهم مثلا فلا يثبته، يعني يبقى الحيوان يتمكن من الفرار ولا يصيره في حكم المذبوح، يعني هذا الحيوان هم يتمكن من الفرار، مثلا الرمية رمية ليست قوية، واضح الرمية بحجر خلينا نقول لا بسهم، هذا الحيوان لا يخرج عن حال الامتناع بل يتمكن من الفرار، ولا يصير في حكم المذبوح، يعني لا تصير حياته حياة غير مستقرة بل حياته حياة مستقرة. يأتي شخص آخر فيقتل هذا الحيوان، يعني يصيده فيقتله، يكون هذا الحيوان ملكا لمن؟ ملكا للثاني، لأن السبب المحل، لأن السبب الشرعي الذي أوجب موت هذا الحيوان هو قتل الثاني، هو رمي الثاني، هو الذي أخرجه عن حال الامتناع، هو الذي قتله، نقول قتله بعد مو خرج من حال الانتماء، قتله الثاني صاده بالسهم فمات الحيوان. السبب المحلل هو الثاني دون الأول، فهذا الحيوان يكون للثاني. غاية الأمر، هل الأول يضمن للثاني شيء مما جناه؟ الأول باعتبار أن الأول رماه بالحجر، هل يضمن للثاني أو لا يضمن؟ يقول لا يضمن. لماذا؟ لأن الأول رماه بالحجر عندما كان الحيوان مباحا من المباحات، واضح؟ لم يكن في ملك الثاني عندما رماه الأول، فإذا رماه الأول هو مباح، فلا يضمن للثاني الذي قتله وملكه بالقتل، الأول لا يضمن للثاني شيئا مما جناه. هذا أيضا الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يثبته الأول، يثبته الأول يعني يخرجه عن حال الامتناع، يرميه بسهم، هذا الحيوان بعد ما يقدر يفر، لكن لا يصير الحيوان في حكم المذبوح، يعني الحيوان تبقى له حياة مستقرة، ما يقدر يفر، مثلا جناحه ينكسر ما يقدر يفر الحيوان، لكن هذا الحيوان يمكن أن يبقى حي مثلا، يعني الحياة ما متوقفة على الجناح مثلا، فيأتي شخص ثاني فيقتله. عندئذ هذا ملك لمن؟ يقول المصنف يملكه الأول، لأن الأول هو الذي أخرجه عن حال الامتناع. ويستفاد من هذا الحديث النبوي الذي مر أن الذي يخرجه عن حال الامتناع بحيث الحيوان بعد ما يقدر يفر، هذا الذي يخرجه عن هذا يكون مالكا له، فهذا يكون ملكا للأول. غاية الأمر، الثاني يضمن للأول شيء أو لا يضمن للأول شيء؟ لأنه قتله الثاني. يقول فإن هذا الثاني الذي قتله، إن قتله من محل الذبح، يعني أصاب محل الذكاء، ذبحه وتوفرت الشروط، عندئذ هذا الثاني يضمن أو لا يضمن شيء؟ لا يضمن، لأنه ذكاه بالطريقة الشرعية، كأنه ذبحه وذكاه بالطريقة الشرعية، فيكون ملكا للأول ويكون لحمه حلال. أما إذا الثاني قتله من غير المذبح، من غير محل الزكاة، قتل مثلا قتله من بطنه، عندئذ هذا الحيوان الميت إذا كان لميتته قيمة، فكان لميته قيمة بأن كان ينتفع من جلده مثلا، واضح، وكان الانتفاع من جلده مثلا حلال، عندئذ عليه يدفع الميت، هذا الميت يدفعها للصائد الأول للمالك، ويدفع الأرش، يعني أرش التفاوت ما بين قيمة الحيوان هذا الحلال المذكى وبين قيمته حال كونه ميتا، يدفع الميتة ويدفع التفاوت أيضا. وأما إذا لم يكن لميته قيمة فعليه قيمته كلها، يجب على الثاني القاتل له من غير المذبح، يجب عليه أن يدفع لمالكه قيمته كلها. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة من هذا الشرح الإجمالي هو أن يثبته الأول، واضح، يثبته الأول يعني يرميه بسهم فيخرج الحيوان عن حال الامتناع والفرار بأن يكسر جناحه مثلا، واضح. الثاني طبعا لا يصير بحكم المذبوح، يعني تبقى حياته حياة مستقرة، لكن الثاني لا يقتله وإنما يجرحه. عندئذ الثاني يقول المصنف إذا أدرك ذكاته فهو حلال للأول. الثاني إذا أدرك ذكاته فهو حلال للأول، يعني الثاني إذا أجا وذكاه أدرك ذكاته فذكاه يكون حلالا للأول، لأن الثاني لأن الذي أخرجه عن حال الامتناع هو الأول، فيكون ملكا للأول. الثاني أيضا ذكاه، الثاني ذكاه فإذا ذكاه يكون لحمه حلال فيكون ملكا للأول. هنا قد يقال أن هذا الحيوان بقت له حياة مستقرة، إذا بقت له حياة مستقرة لحمه لا يكون للأول. يجي الكلام أنه الثاني ذكاه بالطريقة الشرعية فلحمه حلال، هذا اللحم الحلال يكون ملكا للأول لأن الأول هو الذي أخرجه عن حال الامتناع. زين. ولو فرضنا أن الثاني لا يدرك ذكاته، واضح الثاني جرحه فقط ولم يدرك ذكاته، فهو ميت. يعني يقول مصن ميت يعني لا يملكه الأول ولا الثاني. لماذا؟ لأنه تلف، هذا الحيوان تلف ومات بفعلين، أحد الفعلين مباح وهو صيد الأول، والفعل الآخر غير مباح وهو جرح الثاني، فكأن استند موت هذا الحيوان إلى سببين، أحدهما محلل والآخر محرم، يعني اشترك في قتل هذا الحيوان سبب محلل وسبب محرم، فلا يكون حلالاً، يكون ميتاً، لأنه يشترط أن يستند موت الحيوان المصيود إلى سبب محلل. يكون كما لو قتل كلب، كما لو قتل الصيد كلب مسلم وكلب مجوسي، يعني اشترك كلب المسلم وكلب المجوسي في قتل حيوانه، هذا أحد استند موت هذا الحيوان، اشتركا كون يعني اثنيناتهم قتلوا، استند موت هذا الحيوان المقتول إلى سبب محلل وهو قتل المسلم، قتل كلب المسلم، وسبب محرم وهو قتل كلب الكافر، فلا يكون حلالا. هذه الصورة الرابعة بالنسبة لهذه المسألة، نكتفي بهذا المقدار لأن ما بعد هذا المقدار يكون هناك كسور وطريقة حسابية تحتاج إلى لوحة، وليس لنا لوحة لأن الدرس بشكل تسجيل. فننتقل إلى المسألة الرابعة. المسألة الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج والقبج، الدراج خب واضح، القبج حيوان طائر يشبه اللقلق، هذان الحيوانين يمتنعان بالطيران ويمتنعان بالعدو أيضا، يعني إذا هجم عليهما الكلب أو هجم عليهما الصائد يتمكنان من الطيران بالجناح ويتمكنان من العدو بالرجل بالركب. عندئذ هذا الحيوان إذا كسر الرامي جناحه، واضح، ثم كسر آخر رجله، طبعا إذا الرامي كسر جناحه فحيوان صار يعدو ففر، هذا الحيوان بعد لا ليس حلال الأكل ولا يملكه الأول لأنه ليس حيوان ممتنع لأنه فر بالعدو، وكذا إذا كسر الأول رجله فطار الحيوان، يعني فر وامتنع بالطيران، بعد هذا الحيوان يتمكن من الفرار، ليس حيوان يعني لم يخرج عن الامتناع بل بقى ممتنع بالطيران، فلا يكون ملكا لهذا الشخص. لكن لو رماه الأول فكسر جناحه ثم رماه الثاني برجله فكسر رجله، هذا من يملكه؟ هل يملكه الأول أو لم، أو هل يشتركان في ملكيته هذا الحيوان أو أنه يملكه الثاني دون الأول؟ هنا يوجد قولان، القول الأول للشيخ الطوسي في المبسوط وهو أن هذا الحيوان يملكه، يملكانه في الحقيقة، يكون ملكا لهما لأنهما اشتركا في إخراجه عن حال الامتناع، هذا القول الأول. القول الثاني يقول بأن الحيوان يكون ملكا للثاني، يعني لمن كسر رجله، باعتبار أن الذي أخرجه عن حال الامتناع هو الثاني، لأنه بعد أن رماه الأول هذا الحيوان بقي وإن انكسر جناحه لكن بقي متمكن من الفرار، لم يخرج عن الامتناع. الثاني هو الذي أخرجه عن الامتناع بكسر رجله، فلم يبقى الحيوان يفر لا بجناحه ولا برجله. المصنف يقول أن القول الثاني هو الرابع: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج والقبج، يمتنع يعني الدراج والقبج أو الصيد بجناحه وعدوه، فكسر الرامي بالسهم مثلا أو بالرمح جناحه ثم كسر آخر رجله. واضح الكلام في أنه من يملكه؟ قيل الشيخ الطوسي في المبسوط: هو لهما، يكون ملكا لهما، يشتركان في ملكيته. وقيل للأخير يعني لمن كسر رجله، لأن بفعله تحقق الإثبات يعني إخراج الحيوان عن حال الامتناع، لأنه بعد أن رماه الأول بقي هذا الحيوان يتمكن من العدو والفرار والامتناع، لكن عندما كسر رجله الثاني هذا الحيوان بعد لا يتمكن لا من الطيران بالجناح ولا من العدو بالقدم بالرجل. والأخير قوي، يقول أن القول الثاني هو الأقوى. المسألة الخامسة: لو رمى الصيد اثنان رماياه دفعة واحدة يعني فعقراه يعني جرحاه، ثم وجد ميتا، ثم وجدوا هذا الحيوان ميت، فإن صادف يعني الرمي مذبحه يعني رمي الأول ورمي الثاني من باب الاتفاق والصدفة، صادف مذبح الحيوان يعني محل الذبح ومحل الذكاء فذبحاه رمي الأول ورمي الثاني، وكانت الشروط شروط الذبح مثلا من التسمية من الاستقبال مثلا من باب الفرض متوفرة، فهو حلال، هذا الرمي هذا الحيوان يكون حلالا. قال: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا، فإن صادف مذبحه يعني رمي الاثنين صادف مذبحه فذبحه فهو حلال، وكذا إن أدركاه أو أحدهما تذكاه. إذا اثنيناتهم اجوا شافوا الحيوان بعد حي يتمكنان من أن يذبحوه، أو أحدهما أدرك ذكاته فذكاه، أو كلاهما ذكياه، يكون هذا حلالا أيضا. فإن لم يدرك ذكاته، لا اثنيناتهم ولا واحد منهم أدرك ذكاته ووجد ميتا، واضح وجدوا هذا الحيوان ميت، ولم طبعا لم يصادف، هذا كن ما ذكر المصنف، لم يصادف الرمي مذبحه، يقول لم يحل، يعني هذا يكون شنو حلال، لحم هذا الحيوان لا يكون حلالا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح. الشخص الأول لما رماه في بطنه مثلا أثبته يعني أخرجه عن حال الامتناع، لكن لم يجعل حياته حياة غير مستقرة، بل بقيت له حياة مستقرة. إذن لا يحل لحم هذا الحيوان للأول بسبب رمي الأول. الثاني نحتمل أنه قتله وهو غير ممتنع، واضح قتله وهو حيوان لا يتمكن من الفرار، وواضح أن القتل أن الصيد إنما يكون إنما يحل الصيد إذا كان ممتنعا فيرميه بالسهم أو السيف، أما إذا لم يكن ممتنعا فرماه هذا لا يحل لهذا الشخص الثاني. كأنه من مجموع هاي المسألة يستفاد أنه يشترط أمران: الأمر الأول إخراج الحيوان بالصيد عن حال الامتناع، أن يخرجه عن حال الامتناع. الثاني أن يقتله الصيد أو يجعله غير مستقر الحياة، إما قتله أو على الأقل الحيوان يخرج عن حال الامتناع، بعد ما يقدر يفر، ما يقدر ينفلت من صاحبه. هذا هو الذي يوجب حلية الصيد، وهذين الأمرين ما متوفرين لا بالنسبة للأول ولا بالنسبة للثاني. أما الأول في الاحتمال أنه وإن أثبته لكن بقت حياته حياة مستقرة لم يصير في حكم المذبوح، وأما الثاني الاحتمال أن يكون قد صاده لكنه صاده بعد أن صار بحكم المذبوح، بعد أن صارت حياته حياة غير مستقرة، وهذا لا يكفي في حلية هذا الصيد. أقرأ المسألة. لو رمى الصيد اثنان، ها وين صنف؟ فإن لم يدرك ذكاته، يعني للأول ولا الثاني، زين، ووجد ميتا لم يحل، يعني لحمه، لاحتمال أن يكون الأول، يعني لم يحل لا بسبب رمي الأول، ليش يقول؟ لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم أثبته، يعني أخرجه عن حال الامتناع ولم يصيره في حكم المذبوح، هذا بقت له حياة مستقرة يحتمل ذلك. وأما الثاني ليش ما يحل برمي الثاني؟ يقول ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الآخر وهو غير ممتنع، يعني الآخر يحتمل أن يكون قد قتله وهو غير ممتنع، فيكون ميتا، يكون هذا الحيوان ميتا، لا يحل لا بالصيد لما ذكرنا ولا بالتذكية لأنهما لم يدرك ذكاته. المسألة السادسة. لو رأى صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا أو غيره مما لا يؤكل فقتله، يقول لم يحل، لماذا؟ لأنه يشترط قصد الصيد المحلل، وهذا قصد صيدا محرما، لا يحل، لا يعني لا يصير طاهرا، فلا يحل لا أكله ولا أي سائر الاستفادات منه، لم يحل. وكذا لو رمى سهما إلى فوق فأصاب صيدا، قاعد يرمي سهم هيجي من باب اللهو، يرمي صيد إلى الفوق إلى جهة الفوق، فمن باب الصدفة يتعدى الطير فيصيده السهم، يصيبه السهم، هذا أصلا لم يقصد الصيد، يتخلف شرط القصد قصد الصيد فلا يكون حلالا. وكذا لو رمى سهما إلى فوق فأصاب صيدا، وكذا لو مر بحجر ثم عاد فرماه بسهم، مر شاف حجارة ثم عاد فرمى هذه الحجارة بالسهم ظانا أن هذه الحجارة باقية، فبانت هذه الحجارة شنو؟ صيدا، فأصابه فمات هذا الحيوان. هذا يحل أو لا يحل؟ لا يحل، لأن هنا لم يقصد الصيد أصلا، ومر علينا أن قصد الصيد مما هو شرط، لم يقصد الصيد لأنه هو قصد رمي السهم بالحجارة ولم يعلم أن هذه الحجارة شنو؟ صيد حيوان، زين، لا يحل. وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل، يعني قتل صيدا لم يقف، لأنه لم يقصد الإرسال، هذا لم يقصد إرسال الكلب لغرض الصيد، وإنما أرسله لهجي، أرسله من باب العبث، من باب اللهو، لماذا؟ لأن الكلاب لا تصيد في الليل، فهذا لما يرسل كلبه في الليل واضح أنه لم، يعني من هاي القرينة وهي أن الكلاب لا تصيد في الليل، يمكن أن نستظهر أن هذا الشخص عندما أرسله لم يكن قد أرسله لغرض الصيد، بل هذا الحيوان كأنه استرسل وحده، ومر علينا أنه عندما الحيوان الكلب يسترسل من وحده من دون إرسال، هذا إذا صاد حيوانا لا يحل ذلك الحيوان. وكذا لو أرسل كلبا ليلا فقتل، يعني لا يحل، لأنه لم يقصد الإرسال فجرى مجرى الاسترسال، يعني استرسال الكلب. المسألة الثامنة. الطير إذا صيد مقصوصا، يعني مقصوص الجناح، كان جناحه مقصوصا فصاده شخص، هل يملكه أو لا يملكه؟ لا يملكه. لماذا؟ لأن في الحقيقة لأمرين. الأمر الأول أنه هناك روايات تدل على أن الطائر إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه. ملك جناحه يعني كان له جناح وكان يطير في حال الامتناع في حال الفرار، هذا إذا صيد يكون حلالا. مجموعة روايات طبعا تدل على ذلك. الأمر الثاني أن كون الحيوان مقصوص الجناح هذا علامة على أنه في ملك شخص آخر، فإذا كان في ملك شخص آخر هذا إذا أخذه شخص ثاني لا يملكه الثاني. الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد، وكذا مع كل أثر غير قص الجناح، يعني مع كل أثر يدل على الملك، يدل على أن هذا الحيوان مملوك، هذا إذا صاده شخص آخر لا يملكه. وإن كان مالكا جناحه، إذا كان الحيوان يملك جناحه، ملك الجناح كناية عن إمكان الامتناع وعن إمكان الفرار والانفلات، الشيء الذي يوجب حلية هذا الحيوان إذا صيد وملكيته. وإن كان مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك، إلا إذا علم أن هذه الحيوانات التي قاعد تطير لها مالك، فعندئذ ما يملك بالصيد. وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر، يعني كانت على برج تعيش على برج، فانتقلت من هذا البرج إلى برج آخر بحيث كانت ملكا لصاحب البرج الأول، يملكها الثاني صاحب البرج الثاني أو لا يملكها؟ يقول المصنف لا يملكها، لأن كونها تعيش على برج الشخص الأول يعني هو مؤسس لها برج حتى تعيش بها، مو أنه كانت تعيش على بيته، لا لا، هو مؤسس لها برج تعيش فيه، فانتقلت إلى عش وبرج لشخص آخر لا يملكها الثاني، لأنها هذه الثاني يعلم أنها في ملك الأول. وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني، يعني صاحب البرج الثاني. المسألة التاسعة، ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي، سواء ماتت يعني السمكة، سواء ماتت يعني السمكة خارج الماء، أو وقعت في الماء مستقرة الحياة، يعني وقعت في الماء وكانت حياتها حياة مستقرة. هاي القطعة التي قطعت من السمكة بعد أن أخرجت حيتين من الماء هذه حلال. يا بليش؟ لماذا؟ باعتبار أن هذه القطعة قطعت بعد تذكية السمكة، بعد أن صارت السمكة ذكية. لماذا؟ لأن ذكاة السمك بإخراجه حيا، هذا هم إجا أخرجه من الماء حية، فقطع بعض لحم هذه السمكة، هذا القطعة تكون حلالا، سواء ماتت السمكة خارج الماء أو بقيت حية فأرسلها إلى الماء مرة ثانية بعد قطع القطعة منها، أرسلها إلى الماء مرة ثانية وكانت قد بقيت لها حياة مستقرة. ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي، هذا ما يقطع ذكي، سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة. لماذا ذكي؟ هاي القطعة ذكية لأنه مقطوع بعد تذكيتها، فلا يكون جزء مبان من حي، لأن الجزء المبان من حي ينصرف إلى ما كان ميتة قبل تذكيته. واضح؟ يعني هذا الجزء الذي عندما يقطع من هذا الحيوان يكون ميتة، وهذا ليس ميتة لأن كل السمكة ذكيت، فالقطعة المأخوذة منها أيضا تكون ذكية. المسألة العاشرة والأخيرة من درس اليوم، قال إذا أصاب صيدا دفعة، شخصين أصاب صيدا دفعة، فإن أثبتا يعني كلاهما أخرجاه عن حال الامتناع والفرار معا فهو لهما، يكون ملكا لهما. ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا. خلنا نمثل بمثال تقريبي، إذا كان الأول رماه بحجارة الثاني صغيرة مثلا، الثاني رماه بسهم، فالجارح له صاحب الحجارة، المثبت له والمخرج له عن حال الامتناع هو صاحب السهم، يكون هذا الحيوان ملكا لصاحب السهم. لماذا؟ لأنه هو الذي أثبته وأخرجه عن حال الامتناع، والروايات دلت على أن من يملكه هو الذي يخرجه عن حال الامتناع، والجارح بالحجارة لم يخرجه عن حال الامتناع. قال ولو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت. زين الثاني الأول صاحب الحجارة يضمن فتشه لصاحب السهم أو ما يضمن؟ يقول ولا ضمان على الجارح، لأن جنايته بالحجارة يعني لم تصادف ملكا لغيره، بل هذا لما رماه لم يكن ملكا للثاني بل كان من المباحات، يعني لم يتحقق سبب الملكية قبل الجرح، بل سبب الملكية تحقق لم يتحقق بعد الجرح بل تحقق قبل الجرح، عفوا بالعكس، لم يتحقق سبب الملكية قبل الجرح بل تحقق سبب الملكية، وهو شنو؟ وهو الإثبات بالسهم والإخراج عن الامتناع بالسهم، هذا سبب الملكية تحقق بعد الجرح، فالجرح بالحجارة لا يكون يوجب الضمان، لا يوجب الضمان ولا ضمان على الجارح، لأن جنايته يعني بالحجارة لم تصادف ملكا لغيره. ولو جهل المثبت منهما، هذا رماه بالحجارة لكن حجارة كبيرة، هذا رماه بالسهم، أو هذا رماه بالرمح، هذا رماه بالسهم، لا يعلم أن الذي أثبته وأخرجه عن حال الامتناع هو صاحب الرمح أو صاحب السهم، صاحب الحجارة الكبيرة لنحتمل أن يكون هو الذي أخرجه عن حال الامتناع أو صاحب السهم، يكون الصيد، الكلام في أنه الصيد يكون لمن؟ هنا يوجد قولين، القول الأول أن الصيد يكون بينهما، يعني نقسم الصيد بينهما، لأننا لا نعلم أن الذي أثبته وأخرجه عن حال الامتناع من هو، فيكون الصيد بينهما. القول الثاني أنه يستخرج بالقرعة، لماذا؟ لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهنا من هذا الأمر من الأمور المشكلة، لأننا نعلم بأن هذا الحيوان ملك لأحدهما، يعني مو ملك لهما، ملك لأحدهما، لأن واحد منهم هو الذي أثبته، وحيث أنه ليس هناك طريق لتشخيص أن هذا الحيوان ملك للأول أو للثاني، لأنه يحتمل أن الذي أخرجه عن الامتناع هو الأول ونحتمل أن يكون هو الثاني، فيمكن أن نستخرج ذلك بالقرعة. قال ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما، هذا القول الأول، ولو قيل يستخرج بالقرعة كان حسنا، وهذا القول يميل إليه المحقق الحلي. هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.